أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع أصناف الخلق وبسط لهم الرزق وأنار طريق الحق، فله الحمد على نعمه التي لا تعد وآلاؤه التي لا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الجبار الرحيم الغفار. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، ختم الله به أنبياءه وأعز به أولياءه، صلى الله عليه وآله أئمة الهدى وأعلام التقى ومصابيح الدجى. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه من رزق التقى رزق خير الدنيا والآخرة، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله. جاء في رواية معتبرة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من أتى الحسين عارفا بحقه كتب في عليين. وورد عنه أيضا، أي الإمام جعفر الصادق عليه السلام، أنه قال في رواية معتبرة: زوروا الحسين ولا تجفوه، فإنه سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة. للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولقضيته موقعية خاصة عند أهل البيت. نحن نعتقد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو أفضل من الإمام الحسين. طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من الجميع، ولكن على مستوى الأئمة أمير المؤمنين هو الأفضل. وكما ورد في رواية عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: جدي خير مني، أبي خير مني، أمي خير مني، أخي خير مني. ولكن مع ذلك هناك موقعية خاصة للإمام الحسين فيما يرتبط بإحياء ذكره والارتباط به. هذه الموقعية لا نجدها لأحد من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. لماذا؟ هذه الخصوصيات، مسألة البكاء على الإمام الحسين عليه السلام، مسألة إقامة المجالس للإمام الحسين، مسألة زيارة الإمام الحسين، وخصوصيات أخرى أيضا. لماذا هذه الخصوصيات للإمام الحسين؟ في الواقع هناك أسباب. السبب الأول أن قضية الإمام الحسين عليه السلام هي العنوان الأبرز والأوضح لظلامة أهل البيت عليهم السلام ولمظلوميتهم. قد يكون هناك من يناقش حول ظلامة الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام، وقد يكون هناك من يناقش حول ظلامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد يكون هناك من يناقش حول ظلامات بقية الأئمة، لكنه لا أحد يستطيع أن يناقش حول ظلامة أبي عبد الله الحسين. هذا عنوان بارز، هذا عنوان واضح، لا يمكن لأحد من الأمة أن يناقش فيه أو أن يعترض عليه. ولذلك فإن أهل البيت عليهم السلام أمروا بإحياء قضية الإمام الحسين من أجل أن تتذكر الأمة دائما وأبدا مظلومية عترة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. هذه العترة التي أمر الله تعالى بمودتهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه العترة التي وصى رسول الله صلى الله عليه وآله بها، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي في أكثر من مورد، والأحاديث الكثيرة المستفيضة عند كل المسلمين. أهل البيت الذين نص القرآن على طهارتهم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه العترة التي كان يجب أن تلتف الأمة حولها وأن تستفيد منها وأن تهتدي بهديها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، عانت من الجفاء، عانت من الظلامات في حياتها. هذه الظلامات بعضها قد يكون للبعض فيه كلام، ولكن أهل البيت ركزوا على هذا المصداق وعلى هذا المظهر الواضح. هل يستطيع أحد أن يناقش في ظلامة أبي عبد الله الحسين وفيما حصل له ولعترته ولأسرته يوم عاشوراء؟ ولذلك ركز أهل البيت على إحياء هذه الذكرى لأنها العنوان البارز، هذا أولا. وثانيا لأن موقف أبي عبد الله الحسين عليه السلام جسد أبرز التضحيات وأبرز العطاء من أجل الدين ومن أجل الأمة. كل الأئمة ضحوا وكل الأئمة أعطوا، لكن تضحية أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه كانت هي الأبرز وهي الأشمل. ضحى بنفسه، ضحى بأصحابه، ضحى بأسرته، ضحى بعائلته. هذه التضحية الكبيرة التي بذلها الإمام الحسين عليه السلام إحياؤها من أجل أن تتذكر الأمة ماذا قدم أهل البيت للإسلام وماذا قدم أهل البيت لهذه الأمة. من جانب ثالث، فإن أهل البيت أرادوا تعميق روح الرفض، تعميق روح الرفض للظلم وللعدوان وللانحراف. وفي قضية الإمام الحسين عليه السلام ومن خلال إحياء هذه القضية يكون هذا التعميق ويكون هذا التأصيل وهذا الإحياء الدائم لروح الرفض ضد الظلم والعدوان. لهذه الأمور وغيرها نجد هذا التركيز الخاص على قضية أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ومن جملة الأمور زيارة الإمام الحسين، طبعا زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارة أي إمام من الأئمة وأي ولي من الأولياء لها فضل، وبشكل عام زيارة القبور لها فضل كما في الأحاديث والنصوص الموجودة عند جميع المسلمين، ولكن هناك خصوصية لزيارة أبي عبد الله الحسين. الأحاديث الواردة في فضل زيارة الإمام الحسين وفي مردود وعطاء زيارة الإمام الحسين كثيرة جدا، وإن كان هناك نقاش في أسناد بعض الروايات والأحاديث، لكن مجمل هذه الروايات الكثيرة تفيدنا بالقطع واليقين أن هناك حثا وأن هناك دفعا وأن هناك مكانة خاصة عند الله وعند أهل البيت لزيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذه الزيارة التي تذكر الناس بذلك المشهد العظيم يوم عاشوراء، وتذكر الناس بتلك المواقف. زيارة الإمام الحسين ليست رحلة سياحية، زيارة الإمام الحسين إنما هي رحلة توجيهية تربوية، تشد الإنسان إلى مدرسة التضحية والفداء في سبيل الله. إنك تزور شخصا، إنك تقصد ضريح شخص ضحى بكل ما يملك في سبيل الله، وتخاطبه وأنت تقف أمامه: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده. إنك حينما تزور الحسين تتذكر عطاء الحسين وتضحية الحسين والتزام الحسين بالقيم الإلهية. كما أن زيارة الإمام الحسين أصبحت ملتقا لأتباع أهل البيت، وأصبحت مظهرا لهذا الالتزام والتمسك بخط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك كان الظالمون في مختلف العصور يضعون العراقيل أمام زيارة الإمام الحسين ويمنعون زيارة الإمام الحسين، ولكن إصرار المؤمنين، إصرار أحبة أهل البيت، وما من الله به تعالى على الإمام الحسين وحباه في مقابل تضحيته، أن زيارة الإمام الحسين بين عصر وآخر وبين حقبة زمنية وأخرى تزداد تألقا ويزداد الإقبال عليها. ونحن نعيش الآن في هذا الوقت وفي هذا العصر حيث نرى الملايين تزحف إلى زيارة أبي عبد الله الحسين. لم تعد المسألة مسألة أفراد كما كان في السنة الأولى، جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه وأسرة الحسين وعائلته، لم تعد المسألة مسألة عشرات ولا مئات ولا ألوف ولا عشرات الألوف ولا مئات الألوف، بل إنهم بالملايين في كل مناسبة من المناسبات. لو جمعنا عدد الزائرين للإمام الحسين طوال السنة لكانت عندنا عشرات الملايين من دون مبالغة. اليوم يتحدثون أن عدد من أموا كربلاء لزيارة الإمام الحسين يضاهي 6 ملايين من الزوار من الزائرين. هؤلاء يزورون الإمام الحسين ويتحملون المغامرات ويتحملون الأخطار. وقد سمعنا ما حصل في الأيام الماضية من تفجير ومن تقصد لمواكب الزائرين، ذهب منهم العشرات قتلى والمئات جرحى، ولكن ذلك يزيدهم إصرارا وإقبالا على زيارة أبي عبد الله الحسين. فأية جاذبية هذه الجاذبية، وأي انشداد هذا الانشداد؟ إن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كما ورد في رواية عن معاوية بن وهب قال: استأذنت على أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام فقيل لادخل، فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته، فجلست حتى قضى صلاته فسمعته وهو يناجي ربه، الإمام الصادق عليه السلام، ويقول: اللهم يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي عبد الله الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا، وسرورا أدخلوه على نبيك صلواتك عليه وآله. الإمام يدعو لزوار أبي عبد الله الحسين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد حرم ومقام أبي عبد الله الحسين شرفا وتألقا ورفعا. نسأل الله تعالى أن يحفظ الزائرين، وأن يعطيهم ما يرجونه من عفو ومغفرة، وأن يقضي حاجاتهم، وأن يكتب لهم السلام، وأن يشركنا في صالح دعواتهم، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لزيارة أبي عبد الله الحسين، وأن يجعلنا ممن يسيرون على طريق أبي عبد الله الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستهديه ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد في التاريخ أن العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها لما خاطبها عبيد الله بن زياد في الكوفة وسألها كيف رأيت صنع الله بأخيك، أجابته صلوات الله وسلامه عليها بقولها والله ما رأيت إلا جميلاً. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا لمضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. حينما يحمل الإنسان قضية ويتبنى موقفا فإن عليه أن يكون مستعدا لدفع الثمن ولتحمل أعباء ذلك الموقف. إن بعض الناس قد يتحمسون ويتشجعون لبعض المواقف، وقد يتحدثون عن بعض القضايا التي تهم الدين وتهم المجتمع، ولكنهم ما إن يلحظوا أن هذا التبني وأن هذا الموقف سيسبب لهم مشكلة، سيجلب لهم خسارة ما، سيفقدهم شيئا من راحتهم أو مصالحهم، إذا رأوا ذلك فإنهم يتراجعون عن ذلك الموقف، لأنهم يتصورون أنه يمكن للإنسان أن يحمل قضية ويتبنى موقفا دون دفع ثمن، وهذا مخالف لسنن الحياة الاجتماعية. حالة التدافع الموجودة في المجتمعات، حالة التنافس، اختلاف التوجهات وتضارب المصالح، هذه الأمور تؤدي إلى أن أصحاب المواقف وحملة القضايا يتوجب عليهم أن يدفعوا ثمنا لمواقفهم وأن يتحملوا المضاعفات التي تحصل من خلال مواقفهم العادلة. بعض الناس حينما تواجههم المصائب والمشاكل الناتجة عن مواقف قد اتخذوها تصيبهم حالة من الهلع، تصيبهم حالة من الانهيار، وهذا يدل على ضعف في الوعي وعلى ضعف في الإرادة، فإن صاحب الوعي بقضيته وصاحب الإرادة خلف موقفه يجب أن يكون ثابتا صامدا. وحينما نتذكر مواقف العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين عليها وعلى أبيها وأخيها وذريتها أفضل الصلاة والسلام، نراها تقدم لنا هذا الدرس العظيم. أيها الناس، يا من تريدون أن تحملوا قضايا وأن تتخذوا مواقف، عليكم أن تعرفوا سلفا بأن ذلك يكلفكم ثمنا، يسبب لكم مشاكل، فهل أنتم مستعدون للتحمل أم لا؟ العقيلة زينب عليها السلام هي شريكة الإمام الحسين في نهضته، يوم عاشوراء تجلت فيه تضحية الإمام الحسين وصمود الإمام الحسين وعطاء الإمام الحسين، لكن العقيلة زينب واصلت المسيرة والمشوار. وفي يوم الأربعين علينا أن نتذكر صمود العقيلة زينب وما قدمته وما تحملته. زينب لم تكن متورطة في الواقعة، كان بإمكانها أن تبقى في المدينة، خاصة وأن لها زوج وأن لها أبناء وزوجها كفيف البصر، كل هذه الأمور كانت تبرر بقائها في المدينة المنورة، ولكنها هي أصرت على الخروج، استأذنت زوجها وأصرت على الخروج مع الإمام الحسين عليه السلام. وحينما جاء من ينصح الإمام الحسين مثل ابن عباس، لماذا تأخذ هذه النسوة؟ العقيلة زينب اعترضت عليه، يا ابن عباس أتشير على شيخنا وسيدنا الحسين أن يتركنا ويمضي وحده؟ لا والله، بل نحيا معه ونموت معه، وهل أبقى لنا الدهر غيره؟ هي أصرت على أن تصحب الإمام الحسين. وفي أحداث كربلاء كانت تبادر للمواقف، كان بإمكانها أن تبقى في الخيمة لكنها ما كانت تبقى، تخرج عند كل موقف، كانت لها دور في كل أحداث كربلاء. وإلا في مثل ذلك اليوم الفظيع وأمام تلك الكوارث والآلام العظيمة، ما الذي يدفع زينب أن تخرج إلى أرض المعركة وتمشي بين الجثث وتبحث عن جثة أخيها الإمام الحسين حتى تقف على جسده الشريف المقطع؟ تقف ذلك الموقف الرهيب من دون أن يدركها الضعف أو الانهيار، مع كل الألم رفعت يديها إلى السماء تخاطب الله تعالى قائلة: اللهم تقبل منا هذا القربان. أي إرادة هذه الإرادة؟ أي صمود هذا الصمود؟ أكثر من ذلك، كانت تسلي الإمام المعصوم، كانت تسلي الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، كما ورد عنه عليه السلام قال: لما أصابنا بالطف ما أصابنا، وقتل أبي وقتل من كان معه من ولده وإخوته وسائر أهله، وحملت حرمه ونساؤه على الأقتاب، يراد بنا الكوفة. يقول هو الإمام زين العابدين: فجعلت أنظر إليهم صرعا لم يواروا، فيعظم ذلك في صدري ويشتد لما أرى منهم قلقي، فكادت نفسي تخرج، وتبينت ذلك مني عمتي زينب بنت علي، فقالت: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي؟ فقلت: وكيف لا أجزع ولا أهلع وقد أرى سيدي وإخوتي وعمومتي وولد عمي وأهلي مصرعين بدمائهم، مرملين بالعراء، مسلبين لا يكفنون ولا يوارون، ولا يعرج عليهم أحد ولا يقربهم بشر، وكأنهم أهل بيت من الديلم والخزر. فقالت عليها السلام: لا يجزعنك ما ترى. انظر لهذا الموقف الصامد: لا يجزعنك ما ترى، فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جدك وأبيك وعمك، وقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض، وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها وهذه الجسوم المبرجة، وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء. هذه هي الرؤية الرسالية الثاقبة. علينا أن نأخذ هذا الدرس العظيم من العقيلة زينب لصبرها ولصمودها، وعلينا أن نتحلى بهذه الروحية حينما نحمل قضايا مجتمعاتنا وأمتنا ومبادئنا. إنه صبر عظيم، كما قال أحد الفقهاء الشيخ هادي الكاشف الغطا رحمة الله عليه، يقول: لله صبر زينب العقيلة، لله صبر زينب العقيلة، كم شاهدت مصائبا مهولة، رأت من الخطوب والرزايا أمرا تهون دونه المنايا، رأت كرام قومها الأماجد مجزرين في صعيد واحد، تسفي على جسومها الرياح وهي لذوبان الفلا تباح، رأت رؤوسا بالقنا تشال وجثثا أكفانها الرمال رأت رضيعا بالسهام يفطم رأت رضيعا بالسهام يفطم وصبية بعد أبيهم يتم رأت شماتة العدو فيها وصنعه ما شاء في أخيها. سلام الله على العقيلة زينب وعلى أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا من روحيتهم الصامدة. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واقفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واشتد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، واغفر لأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.